أمة المليار
لفضيلة الشيخ
خالد الراشد.
فنواصل الحديث عن نصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أقضية الأسرى أو قضية العبارة أهم من قضية استهزائهم بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ أليس أسرانا والذين ماتوا في عبارتنا، نسأل الله أن يتقبلهم، أليسوا هم فداء لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ مر بنا في جمعتنا الماضية افهم حديث اليوم فهما حتى تعلم كيف يتساقط المتساقطون. مر بنا في جمعتنا الماضية أن الدعوة انطلقت في مكة سرا ثم انطلقت شهرا. زاد خلال تلك الفترة الأتباع الصادقين وقوي الإيمان في قلوبهم، وتعلموا أن القضية صبر وتحمل، ثقة ويقين، وأن طريق النصر والعز والتمكين ليس مفروشا بالورود والأزهار، ولا مكان فيه للمداهنين والخوارين. فالسلعة غالية، فكان لابد أن يكون الثمن المقدم غاليا. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالك في الألف إلا واحد الأثنان. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان، ما كان عنها قط من متخلف، ولما تعطلت دار الجزاء الثاني، ولكنها حفت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي ترنو إلى رب العلا في طاعة الرحمن. عذب الصحابة واضطهدوا رجالا ونساء، كما عذب واضطهد نبيهم، فثبتوا. استهزأت قريش بالقرآن وبالذي أنزل عليه القرآن، فما زاده ذلك إلا ثقة ويقينا بوعد رب العالمين. وكذا استهزئ بالأصحاب فما ضعفوا وما استكانوا. فالعبرة ليست في البدايات، العبرة بكمال النهايات. العبرة من يضحك أخيرا. حاولت قريش صد الناس وتنفيرهم عن دعوة الحق بشتى الأساليب، فتارة سخرية وتحقير وتكذيب واستهزاء. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وتارة بتشويه التعاليم وإثارة الشبهات وبث الدعايات الكاذبة حول الإسلام وأهله. أساطير الأولين افكوا نفتراه وحاولوا إمساك الحبل من طرفيه، فقال اعبد آلهتنا يوما ونعبد آلهتك يوما، يعني تقارب للأديان. أما أسلوب الإيذاء والاضطهاد، فقد ساموا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه صنوف العذاب، وقاموا بفتح السجون والمعتقلات ليرجع المؤمنون عن دعوتهم، فما زادهم ذلك إلا إصرارا وثباتا. ما دروا أن السجون خلوة مع الله وتربية للمؤمنين، كما تربى في السجن الأنبياء، أما قال يوسف عليه السلام: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وليس هلاك الرجال المؤمنين في السجون والمعتقلات، لكن الهلاك هو الانغماس في الدنيا والشهوات. قال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أحبتي، الابتلاءات والامتحانات لا تزيد المؤمنين إلا قوة وثباتا. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها، فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها، فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها. ومن يصلح لموالاته وكرامته، ومن لا يصلح لذلك، وليمحص النفوس التي لا تصلح له ويخلصها بكير الامتحان، كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان، إذ النفوس في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها من الجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية. فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم، فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم، فإن هذب العبد ونقي أذن له بدخول الجنة. انتهى كلامه رحمه الله. اعلم رعاك الله أن الناجين قلة، اعلم رعاك الله أن الناجين قلة، وأن زيف وأن زيف الدنيا زائل، وأن كل ما في الجنة وأن كل ما دون الجنة حقيق، وكل بلاء دون النار عافية. فراجع الحسابات قبل فوات الأوان. أعيد، إن الناجين قليل، وأن زيف الدنيا زائل، وأن كل ما دون الجنة حقيق، وكل بلاء دون النار عافية. فراجع الحسابات قبل فوات الأوان وقبل تحديد المصير. لم تيأس قريش وطواغيتها من صد الناس عن دعوة الحق، بل أخذوا بتنويع الصرف والأساليب. وصدق عمر رضي الله عنه حين قال: عجبت من جلد الفاسق وعجب الثقة، عجبت من جلد الفاسق وعجب الثقة. واصلت قريش صدها وعدوانها، ومن أساليبهم في ذلك كثرة مساومتهم لعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، من أجل أن يتخلى عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدفاع عنه، فامتنع من ذلك ورفض مساومتهم. ومن تلك المساومات أن جاءوا إلى أبي طالب يعرضون عليه أمرا يساومونه فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: نعطيك عمارة، نعطيك عمارة ابن الوليد، وتعطينا محمدا نقتله. وقالوا: إنما هو رجل برجل. فقال لهم: والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم، أتعطونني ابنكم أغدوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه، تبا لكم ولعرضكم. فلما يئسوا من المساومات وتأكدوا أنه لن يتخلى عن ابن أخيه لحظة من نهار، استعملوا سلاح التهديد. فجاءوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا: يا أبا طالب، إن لك فينا سنا وشرفا ومنزلة، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. اسمع، يدافعون عن الأصنام، اسمع كيف يدافعون عن الأصنام. إنا لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. سنقاتل من أجل الأصنام، سندافع عن اللات والعزة بكل غالي وبكل نفيس. عجب والله، يدافعون عن الأصنام وعن هبل واللات، وعندهم الاستعداد للموت والتضحيات، ونحن نقدم قدما ونؤخر أخرى حتى في مقاطعة الأجبان وتجار الأبقار والثيران. لم يتراجع أبو طالب بسبب هذا التهديد ولم ينثني، فهو يعرف هو يدافع عن من. اسمع ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما هددوه فيه. قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذلك عيونا. ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، ولولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. نحن أولى من أبي طالب بمحمد صلى الله عليه وسلم، نحن أولى من أبي طالب بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا أولى بنا من أنفسنا كما أخبر بذلك ربنا، فقال تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وها هم يعتدون على أمهاتنا أيضا، وها هم يعتدون على أمهاتنا أيضا سبا وطعنا، فأين انتصارنا وغيرتنا على أعراضنا أليس عرض نبينا عرضا لنا؟ أليس عرض نبينا عرض لنا؟ يا ربي رحمات، أي ذل ومهانة تشربناها في قلوبنا؟ تمادت قريش في عنادها وتحديها، فأخذت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التعجيزية، أخذت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التعجيزية، فاجتمعوا وقالوا: يا محمد، إن كنت صادقا فأرنا آية نطلبها منك، وهي أن تشق لنا القمر مزقتين. فأعطاه الله هذه المعجزة وانشق القمر فرقتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. فلما رأى المعاندون هذه الآية الكبرى، قال بعضهم لبعض: لقد سحركم ابن أبي كبشة. فأنزل الله: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. وواصلوا التعنت والعناد، وسألوا آيات وآيات، فقال سبحانه: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فقال الله: قل لهم، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ بل بين الله سبب تعنت وتعصب هؤلاء، فقال: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون؟ وقال أيضا: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، ولقد آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، يعني رأي العين في ليلة الإسراء والمعراج، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك رأي العين إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. لكن قل لي بالله، كيف يرتجى الخير ممن قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم؟ سبحان الله، أما كان أجدر أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه؟ أما كان أجدر أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه؟ ولكن ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. وصدق الله، إن القلوب الجاحدة لا تنفعها الآيات والإنذارات، عبارات تموت وأترى يعرضون، وديانات يستهزأ بها، وها نحن لازلنا في غينا، ولا زال كثير منا يقدم ويؤخر في رجعته وتوبته إلى الله جل في علاه. أما رأى قوم إبراهيم وهو يخرج من النار؟ أما رأوه يخرج سالما معافى وما آمنوا؟ أما رأى الغبي فرعون البحر ينفلق لموسى فأضل قومه وما هدى؟ وصدق الله حين قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ عباد الله، كل هذه الأساليب التي سلكها طواغيت قريش من قمع وإيذاء واضطهاد، ما زادت المسلمين المؤمنين إلا إيمانا ويقينا. لقد عجزت أساليب البطش والإرهاب أن تنال من نفوس الصادقين شيئا، وإن نالت من أجسادهم كل شيء. بعد مشاورات وجلسات ومؤتمرات قررت قريش أن تعرض عروضا وحلولا على النبي صلى الله عليه وسلم علها تكون كفيلة بإنهاء هذه الدعوة وإيقاف هذا النور. مثل المشركين في هذه المفاوضات عتبة ابن ربيعة، حيث ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي، ولاحظ تغير اللهجة، لاحظ تغير اللهجة والكلام. بعد أن كانوا يقولون ساحر كاهن كذاب، الآن يقول: يا ابن أخي، اسمع معي رعاك الله. جاء عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إن لك فينا مكانة وشرفا، وإن هذا الأمر الذي جئت به قد شق على قومك، يعني دعوة التوحيد، إن هذا الأمر الذي جئت به قد شق على قومك، لقد سفهت الأحلام وفرقت بين الأب وابنه والأخ وأخيه، وسأعرض عليك أمورا لعلك تنظر فيها، سأعرض عليك أمورا لعلك تنظر فيها وتقبل بعضها. فقال صلى الله عليه وسلم بكل أدب واحترام: قل يا أبا الوليد أسمع، هات العروض اللي عندك. فبدأ بعرض العروض التي يسيل لها لعاب اللاهثين خلف الدنيا والراكضين خلف السراب. فقال: إن كنت يا محمد تريد بدعوتك التي جئت بها مالا، جمعنا لك حتى تصبح أكثرنا أموالا. تريد مال؟ أعطيناك وجعلناك من أكثرنا أموالا، ما رأيكم؟ وإن كنت تريد بما جئت شرفا، سودناك فلا نقطع أمرا دونك، فتصبح الآمر الناهي والمطاع، ما رأيكم؟ وإن كنت تريد ملكا، ملكناك وجعلناك ملكا علينا، لا تعليق على العرض. ولم يكتفي بهذه العروض، بل زاد وقال: إن كنت تريد نساء زوجناك حتى تكون أكثرنا نساء، وإن كان هذا الذي فيك طب أي مرض طببناك وبذلنا أموالنا في ذلك، ما رأيكم أطال الله في طاعته أعماركم، ما رأيكم في هذه العروض؟ وكل عرض أكبر من الذي بعده. أليست هذه هي العروض التي يتساقط أمامها المتساقطون وينفث خلفها كلاب الدنيا اللاهثون؟ أليس من أجل هذه العروض قدمت التنازلات وأهينت الكرامات؟ ومن أجل هذه العروض تنافس المتنافسون من عباد الدرهم والدينار، تعسوا وخابوا وخسرت تجارتهم، تعسوا والله وخابوا وخسرت تجارتهم. اسمعوا يا أتباع محمد، اسمعوا يا أتباع محمد بن عبد الله، اسمعوا كيف تعامل نبيكم صلى الله عليه وسلم مع تلك العروض. اسمعوا وعوا واتقموا حتى يكونوا الثبات أمام الفتن والإغراءات. قال بأبي هو أمي صلوات ربي وسلامه عليه: أفرضت يا أبا الوليد انتهيت من عروضك؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات على مسامع عتبة فأخذت كل آيات بروعتها وجذبت نفسه إلى استماعها على غير رغبة منه ومن شدة تأثره وارتياحه ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها وهو ينصت إلى كلام الرحمن فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فلما سمع عتبة هذا انتفض من مكانه وأمسك على فم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول حسبك يا محمد أناشدك الرحم لا تكمل أما عندك غير هذا فقال صلى الله عليه وسلم ما عندي غير هذا ولقد سمعت ما سمعت يا أبا الوليد وأنت وذاك فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة ولقد ناشدته الرحم أمسكت بفيه خشية أن ينزل بكم العذاب ولقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب نعم محمد إذا قال صدق محمد صلى الله عليه وسلم إذا قال صدق وعلى الصدق ربانا وعلى الثبات أمام الفتن والمغريات علمنا وثبتنا بعد تثبيت ربنا صلى الله عليه وسلم قال لقد سمعت كلاما ما هو بكلام البشر إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر هذا أثر القرآن على الكافر فأين أثر القرآن على قلوبنا أما ترون من يبكي أما الشاشات والقنوات وتصرف مشاعرهم أمام أغاني وألحان وتتنزل على قلوبنا آيات الرحمن فلا عين تدمع ولا قلب يخشع ولا نفس تشتاق إلى ما عند الله اسمع ماذا صنع القرآن في نفس الكافر وقلبه قال عتبة لقومه يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي خلوا بين الرجل وبين دعوته فوالله ليكونن بقوله الذي سمعت نبأ فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله محمد، سحرك والله محمد يا أبا الوليد بلسانه. فقال رادا عليهم هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم. هذا أثر قرآننا الذي سكتنا وتخاذلنا يوم أن داسه جنودهم، هذا أثر قرآننا الذي سكتنا وتخاذلنا يوم أن داسه جنودهم ودنس الله وجوههم. أين المتخاذلون الذين يدافعون عنهم بالقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم سنهزمهم؟ ولقد أخبرنا الله بطرق هزيمتهم وشرح لنا نفوسهم ورسم لنا خططهم وحذرنا منهم. القرآن هو الذي فضح المنافقين وعراهم وأظهر مكنونهم وحذرنا أشد التحذير منهم، كيف لا وهم من أسباب ضعفنا ومن أسباب تسلط الأعداء علينا. حققت أمتنا الانتصارات بالقرآن، وستحقق هذا مرات ومرات، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا عليكم نورا مبينا، بهذا النور سينقطع الظلام. عباد الله، لقد رد رسولنا صلى الله عليه وسلم عروضهم وإغراءاتهم بالقرآن ووعد الرحمن، ولقد لاحظتم معي كيف تغير الحية جلدها مرات ومرات من أجل مصالحها ومطامعها وشهواتها. فلقد امتازت مفاوضات قريش بتقديم عروض مغرية، فلا تهديد ولا وعيد بل إظهار للحب والتقدير للرحم. أما سمعتم عدو الله عتبة وهو يقول يا ابن أخي، وكان قبلها يقول ساحر ومشعوذ وكاهن؟ أما لاحظتم العروض مال سيادة ملك وجاه عريض، عروض سخية يكفي كل واحد منها أن يقنع أي إنسان تعرض عليه إلا أن يكون صاحب دعوة ورجل مبدأ؟ أما ترون المتساقطون لأقل من ذلك؟ أما ترون الذين يتساقطون لعروض أقل من هذا بكثير؟ ظنت قريش أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يطلب به السيادة، نسيت أو سناست أنه ابن عبد الله ابن عبد المطلب سيد قريش وأعظمهم نسبا، بل هو سيد ولد آدم ولا فخر. حسبوا وظنوا أنه يقصد الرئاسة، أما علموا أنه لو أرادها لجاءته طائعة أو مكرهة، فقد حصل عليها من هو أدنى منه حسبا وأقل منه منزلة. أحبتي، من المعروف لدى الأمم والأقوام أنه ما خرج رجل على قومه يريد الدنيا إلا وافق على هذه العروض بل على أدنى منها. فأهل الدنيا ماذا يريدون؟ فأهل الدنيا ماذا يريدون إلا شهوات الفروج وشهوات البطون؟ أما يعلم هؤلاء أن هداية الناس ودلالتهم على الحق وإرشادهم إليه خير من الدنيا وما فيها؟ إن الشرف والسيادة الحقيقية هي شرف الدين والتقوى والإيمان. رأت زبيدة زوجة هارون زوجها يطوف حول الكعبة والناس حوله يسلمون عليه ويقبلونه، وفجأة انفض الجمع من حوله والتقوا حول رجل أسود وأخذوا يقبلون رأسه ويديه. فقالت زبيدة من هذا الذي ترك الناس من أجله أمير المؤمنين؟ فقالوا لها هذا عطاء بن رباح أمير الحديث، هذا عطاء بن رباح أمير الحديث. فقالت هذا والله الملك لا ملك هارون، هذا والله العز لا عز هارون. فمتى سيفهم أهل النعرات الجاهلية هذه الموازين ونعيد الأمور إلى نصابها؟ عباد الله، لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هدف الدعوة فأهل الدعوة وحملة الرسالة لا يطلبون مالا ولا شرفا، ولقد قالها نوح عليه السلام منذ آلاف السنين: ويا قومي لا أسألكم عليه مالا. إن الكيس الفطن المتأمل لهذه القصة وهذا الخبر يرى بصدق وبوضوح أن رفض النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الإغراءات دليل على أن ما جاء به حق وصدق، ولكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، إن كان هناك قلوب في الصدور أصلا. وإن من أعظم الدروس المستفادة مما ذكرناه أن ثبات الدعاة على المبدأ وعدم تقديم التنازلات من أقوى الأساليب وأكثرها تأثيرا على النفوس، فبثبات الأفراد تثبت أمم وآحاد. أما ثبت غلام الأخدود فأنقذ الله به أمة من النار، أما ثبت الصديق يوم الردة ورد الله به الأمة إلى الرشاد، أما ثبت الإمام أحمد يوم الفتنة وأنقذ الله به الأمة من الانحراف. هكذا تعلموا من سير الأنبياء وهكذا تعلموا من سيرة سيد البشر. قد يقول قائل: لما لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أرضا من هذه العروض ليستعين به على تحقيق الدعوة وتقوية أصحابه؟ لماذا لم يقبل المال؟ لماذا لم يقبل الجاه؟ لماذا لم يقبل الملك ثم يستعين بهذا من لتحقيق أهداف الدعوة؟ الجواب: هذه المساومات في نظر أصحاب الحق أساليب رخيصة لا تليق بأصحاب الحق ولا تليق بالدعاة ودعوتهم وأتباعهم، لأن فيها خداعا وكذبا على الجميع، فشتان بين من يموت من أجل الدين وشتان بين من يأكل باسم الدين، شتان والله بين من يموت من أجل لا إله إلا الله وشتان بين من ينصب على الناس ويأكل باسمها. فلا مجال لقبول أي تنازلات، لأن التنازل يعني التنازل، فهم ما قدموا هذه العروض إلا من أجل التنازل. فأي مبدأ وأي ثبات سيتكلم عنه المتساقطون والمتنازلون؟ وكيف ستؤثر دعوتهم على الناس؟ فلو قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم عروضهم وقبل شروطهم لم يكن رسولا ولا داعية، وإن قبل ولم يأتي بشروطهم كان خداعا ولئيما وحاشاه حاشاه. فكلا الأمرين لا يليق بالإنسان العاقل ولا بالدعاة ولا بالمرسلين. لذلك لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل يخون؟ قال: لا. قال هرقل: كذلك الرسل لا تخون أبدا. لقد أثبت نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رجل دعوة وصاحب مبدأ، وأثبت لهم أن كل ما يملكون من مال وسيادة لا يساوي شيئا مما أعده الله لعباده الصالحين في الدنيا والآخرة. قال الله: فما عند الله خير وأبقى من الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أعندهم أغلى من الجنة؟ فليأتوا ببرهانهم إن كانوا صادقين. أثبت صلى الله عليه وسلم أنه هو وأتباعه رضي الله عنهم ليسوا طلاب دنيا بل طلاب حق ودعاة إيمان، وعندهم الاستعداد للبذل والتحمل من أجل هداية الناس إلى الحق والإيمان رغم العذاب والاضطهاد. المطلوب من دعاة الحق كما قال الله لنبيه: اصبر فإن العاقبة للمتقين. فشلت العروض وفشلت الأساليب لأن الجنة غالية، لأن الجنة غالية وباقية، والدنيا رخيصة وفانية. لسان حال أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الصادقين: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، إما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. حير نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه المشركين بثباتهم وقوة إيمانهم، والباطل هو الباطل دائما يساوم أهل الحق لما يرى أنه لا يستطيع مجاراة الحق وأهله. إن معنى قوله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني الإعراض عن عروضهم ومساوماتهم ولعلك لاحظت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف نفسه حتى مناقشة هذه العروض لأنها لا تعني له شيئا. أعرف عن المشركين، ويكون ذلك بالدعوة إلى الله بجد واجتهاد وإيضاح معالم هذا الدين دون الالتفات إلى غضب الخصوم وآرائهم ومشاعرهم، ودون مجاملة أي واحد في دين الله تبارك وتعالى. والإعراض عنهم يكون بعدم مواجهة أداهم المادي والمعنوي، بل كما قال الله: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالنصر والتمكين يحتاج إلى فئة لا تخاف ولا تهاب، وعندها استعداد للصبر والتحمل، فئة ذاقت حلاوة الإيمان وزكت نفوسهم بتعلم الحكمة وتعلم القرآن، فئة تحب الصيام والقيام، فئة تحررت من سلطان الماديات والشهوات ولجأت إلى رب الأرض والسماوات، فئة تربت على الصبر والتحمل والإعراض عن الجاهلين، فئة تربت على العلم والحرص على تعلم الدين، فئة تربت على التفاني في سبيل الله والحنين إلى الجنان. بمثل هؤلاء تنتصر العقائد وتنتصر الأمم وينتصر الدين. قال الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم اجعلنا منهم ومعهم، اللهم اجعلنا منهم ومعهم، اللهم اجعلنا منهم ومعهم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، على آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم أحبتي ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله في السر والعلن، واعلموا أنه لا طريق إلى النصر والتمكين إلا بعد الاختبار والامتحان والبلاء. نوعت قريش في أساليبها ووسائلها لصد الناس عن دعوة الحق، ولم تنجح في ذلك، بل زاد الأتباع يوما بعد يوم. فهل تقف قريش بطواغيتها مكتوفة الأيدي وهي ترى الإسلام ينتشر بين القبائل؟ هل تقف متفرجة والناس تدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم وتفارق دين الآباء؟ كل هذه التطورات زادت في حقد قريش على المسلمين، وبدأت تفكر في خطة لإنهاء هذا الدين. إن أكبر هم للكفر سابقا ولاحقا هو صد الناس عن هذا الدين، ولقد فعلوا ولا زالوا يفعلون بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة من أجل إطفاء نور هذا الدين. قال الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال الله: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. رأت قريش أن لا سبيل لإيقاف هذا الدين وانتشاره إلا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فخططوا لذلك وأجمعوا عليه، لكن أنى لهم هذا، والله يقول: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. كيف لهم هذا والله يقول: والله يعصمك من الناس. عزمت قريش على جريمتها بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلت الأخبار إلى أبي طالب، فجمع بني هاشم وبني عبد المطلب وطلب منهم الوقوف إلى جواره لحماية محمد صلى الله عليه وسلم، فاستجابوا له وأدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم شعبهم المسمى بشعب أبي طالب، ومنعوه ممن أراد قتله. وسنذكر في جمعتنا القادمة بإذن الله طرفا من هذا الشعب ومن طرف ذلك الحصار. ما أردت أن ألفت الانتباه إليه في هذه الجمعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك أن أسباب الثبات هي أسباب الثبات، لا تتغير في كل حين وفي كل زمان. مهما كانت الإغراءات، مهما كانت الفتن، ففتنة المال
انطلقت منذ ذلك الحين وفي كل زمان. وفتنة الشهوات قد أججت منذ ذلك الزمان، وها هم يؤججونها اليوم بكل وسائلهم، وها هم يؤججون الشهوات ويجعلون المجتمع شعيرا لا يطاق. المطلوب منا أن نفهم قضيتنا فهما صحيحا. المطلوب منا الصبر والتحمل والثبات أمام الفتن والإغراءات، وأمر الله ماضي والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، لعلي ولعلكم تلاحظون وتشاهدون تتابع الأحداث هنا وهناك حتى حارت العقول والأفهام. فتن ومصائب، أما سمعتم بغارة العبارة وموت المئات من صغار وكبار؟ آيات وعبر لأصحاب القلوب الحية، وما نفيق من صدمة إلا أتبعوها بأخرى. فصور الأسرى العراقيين تدل على مدى الذل والعار الذي لحق بالأمة من جيش الصليبيين، ولا حياة لمن تنادي. عرضوها بالأمس وها هم يعرضونها مرة ومرات، يتلاعبون بعواطفنا لصرفنا عن أهدافنا. أما أخبارنا الداخلية فاحتفالات ومهرجانات. ولا أنسى أن أهنئكم بفوز أحد شبابنا وتزعمنا بطولة أكاديمية ستار. وأننا أصبحنا أبطالا لترويج ثقافة الزنا والعار. أصبحنا على رأس الهرم. أصبحنا دعاة سنة وعار، بعد أن كنا دعاة للتوحيد. وبار قبول التهاني مفتوح بالليل والنهار على صحفهم وجرائدهم. كل هذه الأحداث تجري، ولا زال المستهزئون يواصلون استهزاءهم بنبينا صلى الله عليه وسلم ويتجرؤون علينا دون اعتبار. وليس هذا بعجيب ولا غريب، فلقد تعودنا على ذلك. لكن العجيب أن هناك ممن ينتمي للإسلام يدعون أنهم ينتمون للإسلام، فإذا هم حرب علينا وسلم على الكفار. طالعتنا صحفنا المصونة في الأيام الماضية بمقالات لأمثال أولئك، منها مقال لمن يدعي أنه عبد لله وأنه من دعاة التسامح، يدعو الحكومات والشعوب المخدرة بالكف عن أذى الدنمارك، وأن ما حل بالدنمارك يكفي، وأن الانتصار الذي نصرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ مداه. أي انتصار يتحدث عنه هذا الأفاك الأثيم؟ دافع عن الكفار في كل سطر من سطور مقاله، وما دافع عن المسلمين، بل ما سمعناه يدافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم بسطر واحد. ما سمعناه يدافع عن شباب الهيئة وهم يضربون. ما سمعناه يدافع عن الفضيلة، بل اتهم المسلمين المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوروبا بالحاقدين والمتطرفين. اتهم المسلمين الذين يدافعون عن الإسلام في أوروبا بأنهم يحقدون على أوروبا. وزاد في إفكه وقال مدافعا عن حرية رأيهم، فقال: هم سبق لهم أن نشروا رسوما لبوذا وغيره، يقارن نبينا ببوذا، يقارن نبينا بهؤلاء الوثنيين وعباد الأحجار. يقول: الحل هو العقل، كذبت والله. الحل ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أين أنت؟ أين أنت وأمثالك وأقلامكم المسلولة عن الإسلام والمسلمين، عن شباب الهيئة المدافعين عن الأعراض؟ أين أنت وقلمك المسموم عما حدث في مؤتمر جدا الاقتصادي المشبوه وما حصل فيه من عباء ودواهي وأمور؟ صوتوا هناك يوم أن دخل المؤتمر وكان هناك حاجز بين الرجال وبين النساء، صوت الحاضرون على إزالة ذلك الحاجز فأزالوه بأغلبية الأصوات. ومن يتكلم هناك؟ ومن يتكلم باسم نسائنا؟ إن نشر صور الأسرى في مثل هذه الأيام هدفه صرف انتباهنا عن أهم قضايانا وهي نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد رأينا هذه الصور من قبل وسنرى مثلها كثير، فلا يضحك عليكم عملاء أمريكا. واعلم أن هذه الصور لا تخرج إلا بإذن السيد الأمريكي، فهو الذي يتحكم بالإعلام ولا يسمح بنشر صورة أو بعرضها إلا برضاه. لكن الدرس المهم والفائدة العظمى من مجريات الأيام الماضية أن نعرف العدو الأصلي ومن يتزعم عداوتنا. إنها أمريكا الظالمة، وما كان لهؤلاء أن يتجرأوا علينا إلا بدعم من صاغوتهم الأكبر. وإن كنا قاطعنا الدنمارك تجار الأبقار فآن الأوان لنقطع رأس الحية وأن نكرر مقاطعتنا لها ولعملائها، والأمر لله من قبل ومن بعد. والله ما بعد هذه الاختبارات والامتحانات إلا تمايز الصفوف، ليهلك من هلك عن بينة وليحيى من حي عن بينة. يقول فلنبدا صفحة جديدة ونقبل الاعتذار، أي صفحة يتكلم عنها وأي اعتذار؟ وهل اعتذروا أصلا؟ ثم الأهم والأهم، من الذي خولك أنت أو غيرك بقبول الاعتذار؟ من أنت حتى تمثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قبول الاعتذار عن نبيها؟ من الذي عنده القدرة أن يقف يوم القيامة في موقف الحسرة والندامة وأن يقول لله أنا قبلت الاعتذار للذين يحبون نبيه؟ من الذي سيقف أمام الله ويستطيع أن يقول أنا قبلت الاعتذار للذين يصرون ويسعون بنبيك؟ أقول لك ولأمثالك، أفق من سكرتك قبل يوم حسرتك، واعلم شرعا أنه لا مجال لقبول الاعتذار، والحل هو محاكمة هؤلاء وإنزال حكم الله فيهم. أما إذا كان المستهزأ به أمك وأباك فلك الحرية أن تقبل الاعتذار، لكن إياك أنت وأمثالك بالتصدي لمثل هذا الأمر الذي لا يخصك أنت، إنما يخص أمة المليار. ولا أظنك منهم أيها الأفاك الأثير. أما آن الأوان لهذا الليل أن يجلي، أما آن الأوان لهذا الظلام أن يتبدل؟ عندنا العزة أصابها، فما بالنا نذلهم؟ والله لباطن الأرض
خير من ظاهرها. صبرا صبرا أيها الغيور، وصبرا أيها الصادق، فإن الله يرى ويسمع، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون. اصدقوا في عودتكم لربكم، اصدقوا في توبتكم، اصدقوا حتى تفتح لنا أبواب السماء. يا ربي رحمك، ليس لنا رب سواك فندعوه، ليس لنا رب سواك فنرجوه. يا ناصر الضعفاء والفقراء والمساكين، يا ذا القوة المتين، الأمر أمرك من قبل ومن بعد، تعز من تشاء، تذل من تشاء، تعطي من تشاء، تمنع عن من تشاء، لا راد لفضلك، لا معقب لحكمك، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إلى الله. سروا عباد الله إلى الله، سروا عباد الله إلى الله. فما بعد هذه المصائب والأحداث، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الكفر وأهله. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم وفق شبابنا لتوبة نصوح يا رب العالمين، اللهم وفق شيبنا لعودة صادقة يا حي يا قيوم، واحفظ نساءنا وأطفالنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.